قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي مولاي رسول الله. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي باسمكم جميعا أن أرحب اليوم بضيفي الكريم الدكتور محمود السيد دوغيم، عضو المكتب التنفيذي لمؤتمر الإنقاذ الوطني. حياكم الله وأسعد الله مساءك يا دكتور.
مساء النور.
سيد الكريم، دعني أبدأ معك اليوم من الرباط، حيث اجتمع وزراء الخارجية العرب مع الوفد التركي، وأنا أعتبره هو حوارا وليس اجتماع بين العرب والأتراك. كيف تقرأ هذا الاجتماع وما هي رؤيتك في هذا الاجتماع؟
طبعا هنالك علاقات مشتركة بين الدول العربية وبين تركيا، تاريخية وحاضرة والمستقبل واقتصاد وأشياء كثيرة متشابكة، وصلت قربة بين العائلات. هنالك عرب في تركيا وهنالك تركمان في سوريا وفي العراق وفي المدينة المنورة وفي مكة وفي مصر. يعني الحقيقة حينما نغفل العلاقات بين العرب والأتراك من ناحية تاريخية، من لا يقرأ الماضي لا يفهم الحاضر ولا يستطيع أن يحلل أي شيء في المستقبل. منذ القرن الأول دخل الأتراك في الدين الإسلامي منذ عهد الخلافة الإسلامية الأموية، وبعدما دخلوا الإسلام لم يرتكبوا خيانات كما ارتكبها غيرهم، لأنهم خلعوا ثوب الكفر ولبسوا ثوب الإسلام على نظافة، بينما الشعوبيون لبسوا ثوب الإسلام النظيف فوق الثوب الشعوبي العفن، فبقي العفن مترسبا في داخلهم بينما الباطن يخالف الظاهر، وهذا لم يكن موجودا عند الأمة التركية حتى لكثرة ما أسلم منهم في يوم واحد. قال عنهم العرب ترك إيمان، وهذه الكلمة تجدها في القاموس المحيط عند الفيروز أبادي، فيقول هي منحوتة من كلمتين، كلمة تركمان أصلها ترك إيمان لكثرة من أسلم منهم في يوم واحد. وطبعا هذا منذ القرن الأول الهجري. وبعد ذلك حينما سقطت بغداد بأيدي البويهيين المجوس، السلاجقة الأتراك هم الذين حرروا بغداد، ثم في مواقع التاريخ كثيرة وانتصار المماليك الأتراك مع المصريين مع السوريين.
دكتور عفوا دكتور، سنخصص بإذن الله حلقة حول الحديث، هذه يعني ولكن أريد الحديث
عين جالوت
اليوم.
أريد أن أصل إلى عين جالوت.
نعم،
في عين جالوت التي حصلت في سنة 658 للهجرة 1260 للميلاد، في تلك المعركة انتصر العرب مع الأتراك المسلمين على الأتراك الكفرة وهم المغول الذين كانوا مع هولاكو.
نعم.
إذن عمليا يعني منذ ذلك الوقت وبقي المماليك حتى جاء العثمانيون، والأمة التركية تشترك مع الأمة العربية بالدفاع عن بيضة الإسلام عبر هذا التاريخ كاملا. في سن سقوط بغداد ولد عثمان الأول، واستمرت الخلافة العثمانية حتى 1923-24.
هذا التاريخ العريق،
هذا التاريخ المشترك بين الطرفين. طبعا هذا لا تستطيع، يعني في تركيا
نريد أن نقترب من حراك الثورة في سوريا،
في تركيا، ولذلك هنالك شعور. يعني الآن إذا دخلت إلى تركيا آمن بالله في كل بيت الدعاء بعد الصلاة للثوار السوريين. أنا سمعت بأذني وشاهدت بعيني وساهمت مع هؤلاء الناس في مساجدهم في بيوتهم. طبعا هذه الأخوة لا يستطيع أحد أن يلغيها، لا باسم العلمانية ولا باسم القومية ولا باسم الإلحاد ولا باسم الماركسية ولا باسم أي شيء. هناك أخوة تربط بين الشعبين، وسوريا هي من أقرب الدول العربية جغرافيا إلى تركيا، على طول الحدود 900 كيلومتر، لا تجد كيلومتر بدون تداخل اجتماعي، إما أن تجد الأتراك في الأراضي السورية أو تجد العرب في الأراضي التركية إطلاقا. تذهب مثلا من الحدود السورية حتى تصل أورفا تسمع اللغة العربية، تدخل باتجاه منطقة كسب تسمع، وحتى تصل في منطقة الساحل تجد اللغة التركمانية، تذهب إلى غرب حمص منطقة الوعر التركمان، تذهب إلى جرابلس يوجد تركمان، تدخل في منطقة مغرب النصيبين تجد العرب يصلون إلى مديات في الأعلى. إذن عمليا هذه الأخوة، ربط الدم إلى جانب ربط الدين، لا يمكن. هذا هي أهم مؤثرات الإحساس الإنساني، الشعور يعني وحدة الآلام والآمال المشتركة بين الشعبين موجودة، بالإضافة إلى التاريخ المشترك، بالإضافة لصلة القرابة، التداخل الجغرافي، كل هذه الأمور. ولذلك تركيا ليست بعيدة عن الوطن العربي، والوطن العربي ليس بعيد عن تركيا. ولذلك وهذا مقرر، هذا الحوار في الرباط مقرر ليس من أجل الثورة السورية بالأصل، هذا يجري بشكل دوري ما بين منذ فترة طويلة، وحضور الأتراك في المؤتمرات العربية في السنوات الأخيرة وحتى على صعيد غزة وغير غزة، ومشاركتهم إلى أبعد الحدود باعتبار أننا أبناء منطقة واحدة. وهذه وضع أسسها الأصلية نجم الدين أربكان يرحمه الله حينما استلم رئاسة الوزارة باسم حزب الرفاه، وشكل مجموعة الثمانية من مصر وتركيا ومعهم ليبيا ونيجيريا وماليزيا وأندونيسيا وباكستان. أرجوك
يا دكتور، نريد أن نستغل وجودك طيب. معنا نحن الآن نريد أن نتحدث عن الحوار التركي العربي نعم. الذي جرى في الرباط بما يخص الثورة السورية، وبإذن الله سنخصص حلقة حول تاريخ العلاقات العربية التركية.
على كل حال بالنسبة هذا المؤتمر اليوم، التصريح التركي طبعا تابع لما قبله، كلام أردوغان كان واضح، أصبح النظام السوري على حد السكين، يعني إن شاء الله تعالى يزول في أقرب وقت. الموقف التركي بيقول أن سوري النظام السوري سيواجه عزلة دولية خانقة، هذا التصريح. طبعا هذه التصريحات دبلوماسية، ما يجري على الأرض دائما هو أقوى مما يجري في التصريحات بالنسبة لموقف تركيا من الثورة السورية، عكس النظام السوري التصريحات أكثر مما هو على الأرض، يعني الصورة معكوسة. كلام نبيل العربي مهم، يجب إيقاف نزيف الدم في سوريا، هذا الكلام تحته ما تحته، يعني يجب إيقاف النزيف. من الذي يتسبب بالنزيف؟
النظام.
نفس كلام نبيل العربي من كام يوم، النظام، وهو يقول 4 شهور وأنا أدعو النظام إلى إيقاف حمامات الدم والنظام يرفض، وحاولنا مساعدة النظام بشتى الوسائل وهو يزيد في استنزاف دماء الناس. الشيء الماضي يعني المهم، رد النظام السوري على المؤتمر بالاعتداء على السفارة المغربية والسفارة القطرية، هذا الاعتداء للمرة الثانية والله أعلم، ما بعرف إذا كان فيه أكثر، في دمشق. يعني عمليا دولة المغرب باعتبارها تستضيف المؤتمر يعتدى على سفارتها. قطر من زمان قبل منها السعودية فرنسا إلى آخره، يعني نظام عبارة عن شبيحة وبلطجية ومافيا مخدرات وكل الممنوعات عمليا. طبعا يعني الدول العربية ونحن ضد التدخل العسكري الأجنبي طالما يمكن حل الأزمة، إذن يعطوه الفرصة، هذه الفرصة لكن محدودة جدا، لأن الجامعة العربية إذا كان في أمام الجامعة أن تشكل قوات ردع عربية لكي توقف هذه الحرب الأهلية، كلهم الآن يقولون ستكون هناك حرب الأهلية، الحرب الأهلية قائمة، يعني حينما يقوم النظام بإحضار الشبيحة الشيعة من مدينة نبل ومن الزهراء التي كان اسمها سابقا المغيولي
في ريف حلب طبعا
إلى حلب لكي يساهموا في قمع أهالي حلب. أليست هذه حرب أهلية حينما تسلح المدنيين الشيعة وتأتي بهم إلى مدينة حلب، حينما تسلح أهالي صبورة والسعن وتأتي بهم إلى السلمية يطلقون النار على الجامع في حماة لأنهم علويون مسلحون، حينما تأتي بهم من مناطق جبل العلويين وتنزل بهم إلى جسر الشغور ينهبون بيوتها ثم يرحبون بالجيش. سبحان الله، النظام الآن يلعب لعبة قذرة، يدخل في مسيراته المؤيدة لبشار الأسد محجبات والماكياج في قناة الدنيا عمليا، يعني التصميم أفلام حقيقية، ولكن نحن نعرف هؤلاء من جبهتهم من أنفهم من كلامهم إذا داروا رؤوسهم من قرعتهم المربعة. كل هذه الأمور واضحة لا تخفى على السوريين. النظام يقيم حرب أهلية حاليا أثناء الثورة، ولذلك طالما جماعة الدول العربية أدخلت قوات ردع لإيقاف الحرب الأهلية في لبنان وساهم فيها النظام السوري، إذن الجامعة تستطيع أن تتخذ قرار بإدخال قوات ردع العربية لإيقاف الحرب الأهلية في سوريا وتحرير سوريا من الاحتلال الإيراني غير المباشر.
ولكن نبيل العربي اليوم يصرح يقول على الجميع أن يتحمل مسؤولياته. حلو. هل هي خطوة أولى لتدويل القضية السورية؟
المسؤولية بالدرجة الأولى هي مسؤولية الجامعة أن ترسل قوات ردع عربية، لكن الجامعة إذا كانت عاجزة عن ذلك يمكنها أن تلجأ إلى الأمم المتحدة، إلى مجلس الأمن، وقد فعلت ذلك في العراق. طبعا قد يقول قائل يسأل ما رأيي أنا، أنا بالنسبة لي مع الحفاظ على نقطة دم كل إنسان في سوريا، المسلم السني والعلوي والمسيحي والدرزي والإسماعيلي وعباد الشيطان، كل الناس الدماء محرمة بغير حق. نحن مع إيقاف نزيف الدم سواء بتوقف الجامعة العربية أو أي جهة في العالم توقف النزيف، لكن نحن ضد أن تتحول سوريا إلى عراق ثاني، أن تقع تحت احتلال كما حصل في العراق، وعملاء إيران هم الذين جاءوا على دبابات الاحتلال إلى احتلال العراق. نحن لسنا كعملاء إيران، والنظام السوري ساهم باحتلال العراق وأعاد المطلوبين العراقيين إلى النظام العراقي، بل ساهم مع المخابرات الأمريكية فتح لها فروع في حلب وفي غيرها من المحافظات السورية لتسليم السوريين الذين ذهبوا لكي يدافعوا عن العراق. والآن الهالكي المالكي يرد الجميل للباطن الآخر بشار الأسد بإرسال قوات من العراق شبيحة، يرد أيضا بشار بالسماح للقوات العراقية بالتوغل في الأراضي السورية في منطقة البوكمال والميادين ودير الزور وغيرها لملاحقة السوريين. بنفس الوقت حسن نصر الله والعزة يدعم بإدخال مجرمين من لبنان إلى سوريا منطقة ست زينب. بنفس الوقت العميل أحمد جبريل الجبهة الشعبية الفلسطينية، حركة الجهاد تقوم بالمساهمة بقيادة شلح الذي منح لقب حجة الإسلام حجة الشيطان من قم، وطبعا افتتح المجلس الإسلامي الأعلى في غزة برئاسة محمد دراغمة، وهذه معلومات أنا مسؤول عنها. هؤلاء يحاولون افتعال معارك وهمية مع إسرائيل بإطلاق صواريخ لتحويل النظر عما يجري على الأراضي السورية، وثم يدعون أنهم سيحررون غزة. على كل الأحوال إذا لم تتحرر سوريا لن يتحرر سنتيمتر مربع واحد في الوطن العربي، أقولها وأنا مسؤول عن الكلام. هؤلاء عمليا بالنسبة لهذا الموقف بشكل كامل، يعني الحزام الشيعي المؤذي الذي يمتد من أفغانستان إلى لبنان وتمتد آثاره حتى إلى نيجيريا وغيرها، حينما يتم تحرير سوريا سيسقط هذا المشروع بكامله سقوطا نهائيا، وانتصار الثورة السورية سيعود بالخير على كل أبناء هذه المنطقة من أفغانستان وباكستان حتى نيجيريا مرورا بمصر وبتونس وبغيرها من الدول التي بدأ هؤلاء يؤذونها بالتأثير على عقائد شبابها، سواء بدفع الأموال بالبترو تومان بدلا من البترو دولار، وبإنشاء المكتبات الفاسدة، والأقنية التي تبث مع الأسف عن عرب سات ونايل سات وغيرها.
لنبقى في ضمار الثورة دكتور. نعم. دكتور، في رأيكم من يستجلب التدخل الخارجي؟ هل هو المجلس الوطني أم النظام أم الثوار؟
الذي يستجلب التدخل الخارجي هو النظام، والحقيقة هذا النظام هو يؤذي سوريا حيا وسيؤذيها ميتا. وهذا الوضع يذكرني بمختار القرداحة في أيام الفرنسيين، باعتبار بشار الأسد مو من القرداحة، بشار وافد على القرداحة، لأن جده كان في أنطاكيا ثم جاء إلى هناك، وبالأصل جده جاء من إيران، لكن عمليا ربما يكون مختار القرداحة متأثر بأفكار هذه العائلة في الزمن الفرنسي، لأن عائلة الأسد هم الذين وقعوا على وثيقة يطالبون الفرنسيين بعدم الجلاء عن سوريا وبالبقاء، وهذه موجودة في الوزارة الخارجية الفرنسية. لكن ماذا فعل مختار القرداحة؟ مختار القرداحة شعر بمرض الموت، فجمع أهل القرداحة، قال يا جماعة أنا بالنسبة لي أذيتكم كثير وأنا طيب وكنت خبر عليكم وكذا وإلى آخره، فأنا بدي يعني كفر عن سيئاتي، إذا متت تربطوا حبل برقبتي وتجروني بشوارع القرداحة. فجماعة مبسوطين، مات فراحوا رابطين له حبل برقبته وصاروا يشحطوه بالشوارع، شافوها الفرنسيين قال خنقتوا، فراحوا ضبوهن وعاقبوهن، وبذلك مش المثل مختار القرداحة، ضل القرداحة حيا وميتا. وهذا نظام بشار ألحق الأذى بسوريا حيا وسيلحق الأذى بها ميتا أصلا. يعني النظام الآن يفهم ويعرف جيدا أن الاستمرار بالقتل لن يوقف الثورة، الثورة منصورة بإذن الله، وقادة الثورة هم الشهداء لا الأحزاب ولا المؤتمرات تبع الفنادق خمس نجوم ولا من يدعي أنه من مجلس كذا أو من مؤتمر كذا إلى آخره،
ولا حتى المجلس الوطني.
الشهداء هم قادة الثورة.
المجلس الوطني لا يقود الثورة الآن؟
يقود الثورة الثوار الذين هم في الشارع. لا يجوز لأحد أن ينكر فضل هؤلاء، كل المعارضة تسير على إيقاع الثورة، الثورة داخل سوريا ليست خارج سوريا، وكل من يدعي أنه معارض يجب أن يسير على إيقاع الشارع. لا يحق لنا كمعارضة أن نتخلف عن الشارع. ماذا يطلب الشارع؟ الشارع يقول سلمية، إذن نحن مع السلمية. الشارع قال نريد حماية دولية. كل من يقول لا نريد حماية للمدنيين عمليا أصبح ضد الثورة. حينما يقول الشارع نحن مع الجيش السوري الحر وندعمه، عمليا كل من يقول أنا لا أؤيد الانشقاق فهو خارج إطار الثورة، بل متآمر على الثورة، أقولها بصراحة. ولذلك الشهداء هم قادة القافلة، هم قادة الثورة، الثوار هم وراء الشهداء ونحن خلفهم نقدم لهم الدعم الذي نستطيع. مهما كانت الإمكانيات لا نستهين بأي إمكانية تقدم للثورة مادية أو معنوية.
هنا سؤال مهم جدا. نعم. دكتور اسمح لي، في رأيكم وقد اعتاد الشارع على صراحتكم، أين المجلس الوطني من الحراك الثوري الآن؟ لنكون صريحين.
المجلس الوطني أصلا الشارع خصص جمعة سماها صمتكم يقتلنا حينما كانت صامتة الجامعة العربية. الآن الجامعة العربية تكلمت ولله الحمد، ونشكر كل من تكلم بخير من أجل الثورة السورية بغض النظر عن تصريحاته السابقة مهما كانت. إن تلتحق بالثورة اليوم أحسن من أن تتخلف عنها غدا، وحينما تلتحق بالثورة الالتحاق بالثورة يجب ما قبله. هذا باب مفتوح مثل باب التوبة، مسموح به حتى الغرغرة، طالما تستطيع أن تلتحق بهذه الثورة أهلا وسهلا، ولكن تلتحق بالثورة وليس تقود الثورة. قادة الثورة الأصليين هم الشهداء.
أريد المجلس، الشعب أو الشارع يسألني، اسأل الدكتور محمود، أين الموقع المجلس من الحراك الثوري؟
الشعب رفع صمتكم يقتلنا،
ورفع المجلس يقتلنا،
ورفع جمعة سماها جمعة الحماية الدولية، وطالب بالحماية، بحماية المدنيين، وليس باحتلال سوريا. يجب الفصل. إذا كان هنالك من جهة تفكر باحتلال سوريا، أنا شخصيا سأدخل إلى سوريا وفي هذه السن وسأقاتل من أجل تحرير سوريا. أنا لا أقبل أن يقع على سوريا احتلال كما حصل في العراق أو غيره، لكن تستطيع دول العالم أن تقدم لنا مساعدات. هذه المساعدات كثيرة، نحن لا ينقصنا الرجال، الحمد لله. أصلا أطفال درعا، هؤلاء الأبطال لن ننساهم. أطفالنا في المدارس إذا عجز الكبار عن الخروج، يخرج الأطفال بمظاهرات من المدارس الابتدائية، من الإعدادية، من الثانوية، من الجامعات. هؤلاء لا يستطيع أحد أن يصادر حريتهم. إذن عمليا الشارع يريد الحماية، طبعا الحماية غير الاحتلال، نحن مع حماية هذا الشعب. هذه الحماية نحن طلبناها من الجيش السوري أولا، وأكثر شيء أنا أفضل أن يقوم من تبقى من الشرفاء في هذا الجيش بالانشقاق والتصدي للخونة الذين يستبيحون الدماء والأعراض والأموال. وهذا عمل وطني، هذه ليست عصابات مسلحة، هذه ليست إرهاب، هذه ليست خيانة. الخيانة هي قتل الشعب، المحافظة على الشعب هي أمانة شرعا. وحتى حسب مبادئ حزب البعث، الجيش العقائدي أن يحمي الجمهور، ليس أن يتآمر على الجمهور، أن يؤمن له الوحدة مع الأمة العربية والحرية والاشتراكية بالتكافل الاجتماعي، وليس أن ينهب الأموال ويقتل النفوس ويستبيح الأعراض.
دكتور، وكأنك لا تريد الإجابة على سؤالي.
لا، أنا بجيب على سؤالك.
السؤال بوضوح، أين المجلس الوطني من الحراك الثوري؟
حتى الآن حسب، أنا طبعا لست عضوا في المجلس، أنا
عضو كمحلل. أسألك كمحلل سياسي،
أنا بالنسبة لي حقيقة أرى أن هذا المجلس حتى الآن متخلف عن الثورة، لم يلبي طلبات الثوار في الشارع السوري. كيف، متى يكون المجلس ثوريا؟ أولا، إن إنقاذ سوريا مما تعانيه من تسلط عصابات شبيحة الأسد والمرتزقة تتطلب القيام بما يلي: أولا، من الدول العربية أن تسحب الاعتراف بالنظام، ليس تعليق العضوية فقط، أن تسحب كل العلاقات وتضع هذا النظام في عزل عربي كامل، لأنه رفض كل المبادرات العربية. وأنا أقول والله الأنظمة العربية حاولت إنقاذ هذا النظام بكافة الوسائل، وانتظروا عليه مدة الحمل، انتهت 9 شهور، لكن سبحان الله لم يفهم النظام. شيء ثاني، سحب الاعتراف العربي سوف يستجر وراءه سحب الاعتراف الدولي، طرد النظام من جامعة الدول العربية، سيطرد النظام من الأمم المتحدة، عمليا قطع العلاقات الدبلوماسية كاملا. شيء ثاني، الخطوة المتطورة أكثر، دعم الجيش السوري الحر بما يحتاجه من عتاد لتحرير سوريا. نحن لسنا بحاجة إلى الرجال.
في رأيك ألا تحمل المجلس أكثر مما يحتمل؟
لا 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 لا, لا أبدا، هذا الطلب أساسي. المجلس يجب عليه أن يتوجه إلى كل الدول العربية ويطلب دعم الجيش السوري الحر بالسلاح، لأن الشعب يتعرض للقتل. حينما تقف أنت تتفرج ولديك جيش يستطيع أن يقاتل ويحمي هذا الشعب ولا تقدم له الدعم، فعمليا أنت تساهم في قتل الشعب وقتل الآمنين، هذه جريمة. طبعا كنا نحبذ إرسال قوات ردع عربية، لكن لم يحصل، لتحرير سوريا من عملاء إيران. إذن عمليا فليدعموا الجيش السوري الحر. الجيش السوري الحر موجود خارج سوريا، في تركيا وفي لبنان وفي الأردن، والجيش السوري الحر موجود داخل سوريا بقسميه العامل والاحتياطي، وهنالك أعداد لا بأس بها ستعلن انشقاقها في اللحظة التي تراها مناسبة، حينما يتم إيجاد ملاذات آمنة أو قاعدة انطلاق. يعني عمليا بالنسبة للناحية العسكرية، أنت لكي تهاجم عدوك، وأنا أعتبر من يستبيح دماء الشعب هذا عدو، تحتاج إلى قاعدة انطلاق تنطلق منها تعود إليها، يكون بينك وبين قاعدة الانطلاق خطوط إمداد، الجيوش تزحف على بطونها، هذه قاعدة ذهبية في جيش المشاة. العسكري يحتاج إلى خط إمداد ساخن في الوجبات الساخنة وفي الذخيرة وفي إسعاف الجرحى وكثير من هذه الأمور. الدول العربية تستطيع أن تساعدنا في كل هذه الأمور، لا نحتاج إلى الرجال، الحمد لله لدينا الرجال وهم على استعداد للتضحية في سبيل تحرير سوريا. الشيء الثاني، تستطيع الدول العربية، إذا تستطيع الدول العربية حينما قطر ساهمت بفرض الحظر الجوي في ليبيا، تستطيع الدول العربية لديها من الإمكانيات في دول الخليج وفي مصر وبقية الدول العربية، تستطيع أن تفرض حظر جوي على سوريا بدون أي تدخل أجنبي، وهذا ممكن، ممكن جدا. الشيء الثاني، فرض حصار بحري، لأن الحرس الثوري الإيراني موجود في سواحلنا، الخبراء الروس موجودون في سواحلنا، فرض الحظر البحري لكي يتوقف إمداد هؤلاء بالأسلحة وبالذخائر. الشيء الثاني، حماية المدنيين بإنشاء الملاذات الأمنية، هذا تستطيع أن تفعله الدول العربية، وقد حصل الأمم المتحدة أنشأت ملاذات آمنة في البوسنة والهرسك وفي غيرها. هذه الملاذات الآمنة ستشجع الناس على الثورة ضد النظام أكثر، وسيكون بحماية سواء كانت عربية أو عالمية. الشيء الثاني، الجامعة الدول العربية تستطيع أن ترعى إجراء انتخابات ديمقراطية في سوريا
بعد سقوط النظام. طبعا
قبل سقوط النظام، إسقاط النظام أصلا، أنت إذا فرضت الحظر الجوي وفرضت الحظر البحري وأنشأت الملاذات الآمنة، وتركيا تستطيع أن تساعدنا بتطبيق اتفاقية أضنة، منع دخول الجيش السوري على طول الحدود 900 كيلومتر بعمق 5 كيلومتر، 4500 كيلومتر مربع، هذه هي قاعدة الانطلاق ستكون لجيش التحرير سوريا. حين ذاك الدول العربية تستطيع أن تمدنا بالعتاد وبالضمادات وبالأغذية، والجيش السوري الحر يستطيع أن يحرر سوريا كلها خلال مدة أقل من شهر.
يعني أنت مع تكرار السيناريو الليبي في سوريا؟
لا، هذا ليس، أنت، أنا تكلمت بصراحة، والآن يمكنك مراجعة ما قلت.
نعم،
نحن نستطيع على الأرض أن نحرر سوريا بأبناء سوريا، لأننا أقول إن هذا النظام لا يحصل على تأييد 10%.
الحظر الجوي، الحظر الجوي، ألا سيتم قصف طيران
لا. لا، الحظر الجوي غير القصف.
نعم،
الحظر الجوي هو منع الطيران في الأجواء السورية،
وفي حال تحليق طيران سوري
بتم إسقاطه.
هذا ما معنيته أنا،
ما في مشكلة نهائيا إذا حلقت، لأن الذي يؤذي الجيش السوري الحر على الأرض ويؤذي الثوار ليس القوات الأرضية، القوات الأرضية أصلا أجبن من أن تهاجم أي منطقة ولو فيها عسكري واحد من شق إلا بحماية جوية، وهذا نعرفه جيدا. ولذلك جامعة الدول العربية تستطيع أن تساعدنا برعاية بإمداد الجيش السوري الحر وبرعاية المناطق المحررة. يعني حينما يتم، إذا الأتراك طبقوا اتفاقية أضنة بحماية 5 كيلومتر عمق، هذه تكون القاعدة الأساسية للانطلاق، جامعة الدول العربية تساعدنا بالإمدادات، وهذا شيء شرعي. الجيش السوري الحر يقوم بالتقدم وتحرير مناطق، حينما تقوم بتحرير المناطق هذه المناطق تحتاج إلى رعاية، هذه الرعاية طبعا لا يستطيع أن يقوم بها أفراد ولا مؤتمرات 5 نجوم في الفنادق، هذه تحتاج إلى رعاية، وهذه الرعاية تستطيع أن تقدمها جامعة الدول العربية. جامعة الدول العربية ولله الحمد لدينا دول عربية غنية ولديها إمكانيات تستطيع أن تقدم كافة المساعدات، وتركيا حينما توافق على منح 5 كيلومتر تستطيع حين ذاك الدول العربية أن تقدم المساعدات وتأتي عن طريق تركيا. بالإضافة لدينا هنالك انشقاقات تحصل على حدود الأردن، يمكن بالنسبة للحدود الأردنية أيضا أن نفتح الجبهة الثانية. أيضا لديك جبهة لبنان، طبعا الجبهة العراقية لا أمل بالنظام المالكي لأنه نظام باطني صفوي متضامن مع النظام الصفوي في سوريا الشعوبي. الرعاية من قبل جامعة الدول العربية ستساهم بعدم وجود فراغ، هذه الرعاية تكون على كافة المستويات، أن تساعد الجيش السوري الحر في تنظيم الأمور وبتقديم المساعدات الإنسانية، ثم كلما تحررت منطقة تضاف إلى المنطقة التي قبلها. وأنا أضمن إذا تم تطبيق هذه الخطة وهذا السيناريو، طبعا كنت أنا أعرض سابقا على النظام أن يرحل بدون أن يفعل لنا، وقد عرضت عليه أن يرحل بتاريخ 21/1 في قناة المستقلة، وتلك الحلقة موجودة في موقعي يمكن للناس أن يعودوا إليها، قبل قيام الثورة منذ الثورة التونسية، وقلت له غدا الثورة ستأتي إلى سوريا في 21/1، وأعدت السيناريوهات المعروضة بتاريخ 24 آذار. عمليا هذا كله لم يسمعه النظام، وإنما استمر بسفك الدماء حتى أوصل سوريا إلى هنا، يعني أذى سوريا أثناء وجوده وسيؤذيها بعد ذهابه، لأننا سنحتاج إلى سنوات للترميم. الشيء الثاني استمرار الرعاية، نطلبها من الجامعة الدول العربية، من كل دول العربية بدون استثناء، أي دولة عربية تقبل أن تساعدنا فأهلا وسهلا بها، ريثما يتم تشكيل جمعية تأسيسية بناء على انتخابات ديمقراطية في المناطق المحررة، ثم بعد ذلك هذه المناطق الجمعية التأسيسية تضع دستور للبلاد، ويمكن العمل بدستور 1950 وهو دستور ديمقراطي صالح للاستعمال مع تعديلات طفيفة لا تستغرق ساعة. عمليا ريثما يتم وضع دستور عصري ديمقراطي لكل أبناء سوريا على الحقوق والواجبات بدون أي تفرقة، وحين ذاك يتم حتى انتخاب رئيس جمهوري مؤقت ريثما يتم تحرير كامل التراب السوري من أجل انتخابات عامة.
الخطأ أصبحت واضحة تماما دكتور، ولكن أنت كثيرا تنتقد المؤتمرات، وأنت عضو المكتب التنفيذي لإحدى هذه المؤتمرات وهو مؤتمر الإنقاذ. نعم. هل كان لديكم مشروع سياسي يستطيع الاقتراب من الشارع أكثر من المجلس الوطني؟ ما هو مشروع سياسي للمؤتمر الإنقاذ؟
أولا مؤتمر الإنقاذ رئيسه الأستاذ هيثم المرح، لا يستطيع أحد في سوريا لا من المعارضة ولا من النظام أن يشكك بوطنية ونزاهة هذا الرجل الذي تجاوز 70 من العمر وقد خرج من السجن منذ فترة قريبة نتيجة جرأته وشجاعته ووقوفه مع الحق ضد هذا النظام الدكتاتوري.
أريد المشروع واحد. السياسي أريد المشروع السياسي.
المشروع السياسي لدينا وثيقة كانت انطلقت عن مؤتمر الإنقاذ، مؤتمر الإنقاذ بشقيه في الداخل والخارج لكي لا يساء الفهم. المؤتمر على أساس أن تكون له هيئة وطنية مؤلفة من 25 عضو في الخارج ومن 50 عضو في الداخل، وعلى أساس يعقد المؤتمر بنفس الزمن الخارج برئاسة الأستاذ هيثم المالح في إسطنبول، بينما الداخل بوجوده في القابون، فهجم شبيحة النظام وقتلوا أكثر من 15 شهيد في نفس اليوم، فلم يتم اجتماع الداخل.
الحوادث معروفة دكتور. نعم. أريد أن أستغل وجودك معنا، أريد الحل كيف نقارن بين المشروع السياسي المجلس الوطني ومشروع الإنقاذ.
كان الهدف وضع المبادئ العامة لرؤية مستقبلية للخروج من الأزمة الراهنة عبر مرحلة انتقالية يتوافق عليها السوريون ويفرضها الحراك الشعبي، تقودها حكومة إنقاذ وطني تؤسس لدستور جديد لتشكيل الدولة المدنية العصرية وسن القوانين اللازمة لذلك وإجراء انتخابات نيابية ورئاسية خلال فترة محدودة. هذه الأسس الأساسية لمؤتمر الإنقاذ.
لماذا فشل المؤتمر؟ أريد جوابا واضحا وصريحا.
أولا نحن أنا أقول بصراحة المؤتمر لم يفشل، المؤتمر لم يستطع الانعقاد في الداخل بسبب جرائم النظام، ثم العضو المؤسس يرحمه الله الشهيد مشعل التمو، هذا معنى من الداخل لاحقه النظام وقتله بالتعاون مع الخونة في منطقته. إذن النظام ضد، حتى الأعضاء الذين خرجوا من سوريا وحضروا في المجلس في مؤتمر الإنقاذ منعهم النظام من الدخول إلى سوريا. عمليا المؤتمر مستمر، ونحن بعد تشكيل الهيئة الوطنية استطاع المؤتمر الإنقاذ أن ينتخب مكتب تنفيذي، وهذا المكتب التنفيذي موجود. ونشاط المجلس، طبعا أنا أقولها بصراحة، بالنسبة لمؤتمر الإنقاذ طبعا ليس لدينا عدد من الرأسماليين، نحن نتحرك بالدفع الذاتي. هيثم المالح راجع كم مؤتمر لحقوق الإنسان حضر في جنيف وفي باريس وفي ألمانيا وفي غيرها وفي بروكسل، فهو يتحرك، وفي الدول العربية ومشاركاته من خلال الأقنية الفضائية من خلال المقابلات. هذا النشاط ليس خاص بهيثم المالح، هو رئيس مؤتمر الإنقاذ.
أنتم كمؤتمر لماذا لم تنضموا إلى المجلس الوطني كنخبة منكم أو في هذا المؤتمر يتم اتحاد وهذا تنقيح لهذه الكتلة السياسية؟
طبعا أقولها وبالصراحة، أولا المجلس الوطني أجرى الحوارات بعيدا عن مؤتمر الإنقاذ، وطبخوا طبختهم بليلة مظلمة في إسطنبول، ثم جاءوا إلى مؤتمر الإنقاذ وطلبوا منا أن نكون شهود زور. أقول بصراحة ونحن نرفض هذا الموقف، أنا بالنسبة لي أرفض وما زلت أرفض. واليوم أنت بصراحة ذهبت وحضرت في فندق سميرميس، بأي فندق؟
نعم فندق سميرميس،
بينما أنا رفضت أن أحضر. لماذا؟ لأنني أنا أرفض أن أحضر في، لأن أصلا الآن الواجهة في هذا الفندق هي واجهة المجلس الوطني، هذه الواجهة لا تمثلني، أقولها بصراحة لا أخجل من أحد، لأنني أنا مع الثورة السلمية والمسلحة بنفس الوقت، أنا مع انشقاق الجيش، أنا مع طلب الحماية للشعب. هذه المطالب التي أنا معها هم حتى الآن لم يرتفعوا إلى مستواها، وأنا ليست مطالب الخاصة، هذه مطالب الشارع الثوار. طيب أنت حضرت اليوم، أليس هنالك دعوة من أجل الحوار مع المجلس الوطني؟
نعم.
طيب حضرت أنت، ماذا حصل؟ تفضل.
أنا هنا لكي أحاول سيدي.
طيب أنا لم أحضر.
نعم.
وأنا واثق بدون أن أحضر، لأن أقول لك بصراحة هذا المجلس الوطني مغلق من الأعلى مفتوح من الأسفل، ممنوع إدخال أي أحد في المكتب التنفيذي لأنهم اتفقوا على السبعة المبشرين ما بعرف إيش، والهيئة الوطنية مكتملي، ويريدون من بقية الناس أن يأتوا كرعاية جمهور. طبعا أنا أرفض بعد معارضة أكثر من 30 سنة ضد هذا النظام أن أحضر كجمهور للتصفيق، لمن سأصفق؟
طبعا
أنا أصفق للثورة، للشارع، للثوار. أنا لا أحتاج، لا أبحث عن وظيفة، لا أبحث عن منصب، لا أنتظر كراسي. تجاوزت 63 سنة، بقالي سنتين لسن التقاعد عالميا يعني قصدي، وأعمار أمتي ما بين أصلا 50 والستين، ما عندي مشكلة. إذن أنا هدفي أن أكون بمستوى لا أكون متأخرا عن الثورة، أنا أريد أن أكون مع الثوار، بل إن شاء الله أحاول أن أتقدم أمام الثوار.
فقط للأمانة دكتور، للأمانة يعتبر أكبر تكتل حضر اليوم من المعارضة خارج المجلس هو تكتل العشائر، وقد أبدو أنهم مع المجلس الوطني ككيان سياسي يمثل الشارع، ولكنهم لديهم انتقادات عديدة على طريقة التشكيل وعلى بعض الأشخاص في المجلس. المجلس ككيان سياسي نحن بحاجة إليه جميعا، طبعا لدينا اعتراض على هذا المجلس كأشخاص، هذا يختلف الموضوع. إذن علينا أن نتدخل، وهذا ما طلبه تلف العشائر لتصحيح مسار المجلس الوطني.
على كل أحوال أنت الآن يعني حينما تقول حضرت العشائر وطالبت بتصحيح المسار،
نعم،
أصلا أعضاء المؤتمر من العشائر حينما جاءوا من فندق جرين بارك في إسطنبول لحضور البيان الختامي في فندق تاتانيك اللي كانت فيه القيادة العليا، تم استدعاء الشرطة وطرد أعضاء المجلس الذين جاءوا من الفندق الثاني. هذا ليس سر أصلا، كتبته الصحافة وانتشر، وأنا لا أزيع سرا.
ولكن حتى الآن يا سيدي لا يوجد أحد من العشائر في المجلس الوطني،
لأنهم أصلا منعوهم وهم يشكلون نصف المجتمع السوري، ليس فقط العشائر.
ألست أنت من العشائر؟
أنا رفضت أصلا أن أكون جمهور في هذا المؤتمر من البداية، وأنا لي أقول عندي رؤية كذا 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 كذا، لست بحاجة مؤتمرات. حتى الآن عقد حوالي تقريبا 30 مؤتمر لعلمك، كل فنادق 5 نجوم، أنا حضرت منها فقط 3 مؤتمرات وانتهى. بعد مؤتمر الإنقاذ أنا لم أحضر في أي مؤتمر، لأنني أعتبر أن مؤتمر الإنقاذ الوطني هو أفضل هذه المؤتمرات بما نوجد فيه وبالطريقة التي يسير فيها. مؤتمر الإنقاذ لم يتخلف عن الثورة، راجع تصريحات هيثم المالح وراجع تصريحات الآخرين، وهي عبارة عن لعب على الألفاظ. نحن مع الثورة السلمية، وإن كانت تحتاج إلى التسليح فنحن معاها مسلحة لإيقاف نزيف الدم، ليس طمعا في استنزاف دماء السوريين أطلاقا. هذا هدفنا وهذه الأشياء التي نطمح إليها.
دكتور، لنخرج قليلا عن الإطار السياسي.
نعم.
منذ أيام مدعنا عيد الأضحى المبارك.
نعم.
في رأيك أهلنا في سوريا كيف قضوا هذا العيد؟
والله الحقيقة أنا يعني لا أخفيك، أنا بالنسبة لي يعني أعتبر نفسي تلميذ في مدرسة الشعر، مع أني أكتب الشعر منذ أكثر من 30-40 سنة، فأقدم قصائدي التي قدمتها للنقد في سنة 1969 إلى أستاذي حكمة معلم، هو من مدينة اللي بيرحمه.
نعم،
الله،
رحمة الله. نعم.
وما زلت أحتفظ بتلك الورقة، وله ملاحظات بالقلم الأحمر وإلى آخره، ويبشرني أني سأكون شاعر يعني. ولذلك يعني الحمد لله أستطيع أقول أنني إلى حد ما تلميذ في مدرسة الشعر.
أراك تغمز كأن لديك شيء من الشعر تريد أن تقوله في هذه المناسبة.
أول شيء أنا معجب بشعراء الثورة، من الشهيد إبراهيم قاشوش ومن هؤلاء الذين يظهرون على الشاشات بإبداعات يومية، يحولون الأهازيج الشعبية إلى أهازيج وطنية
وثورية.
حينما كنت طفلا في جرجناز مسقط رأسي في منطقة معارة النعمان، كانوا يتداولون أغنية شعبية تقول سكابة يا دموع العين، سكابة وعلى الحلوين مزقنا للتيابة بعدين. فكنت أسمع في يوم العيد أهازيج الأطفال يقولون جرجناز من يمك جنة، غزلاني بيض من يمك جنة، صلاة العيد كانني لعبنا، وغياب الشمس ردينا لترابة. فأنا طفل سألت أمي رحمها الله ما سبب هذه يعني صباح العيد كانني لعبنا، قال يا ابني هذول بنات ظاهر وهؤلاء أصلهم من السخنة، جاءوا يوم العيد أطفال في بيت قديم نسبوا أرجوحة فانهار البناء، فصباح العيد كان يلعبنا وغياب الشمس ردينا لترابة، فتوفيت الطفلات وكانت عبارة في نهاية اليوم عبارة عن جنازة، فدخلت في هذا الفلكلور الشعبي، والآن تحول في كافة المحافظات السورية هذه الأهزوجة سكابا يا دماء العين سكوبا على شهداء سوريا وشبابا، يتم التحويل والإبداع. الكثير من الأهازيج الشعبية في الثورة السورية أنا بصراحة معجب بهذا الإبداع، وعلى رأسه إبداع إبراهيم قاشوش، وخاصة حينما يقول له يا بشار ويا كذاب طز فيك وفي الخطاب، وبعدين الحرية صارت على الباب، سوريا بدها حرية، وهذه الآن تجد وبلكنته الحموية الأصيلة تجدها تردد في الإحراك، في تسيل، في درعة، في غباغب، في كناكر، في حرستا، في جرجنا.
كيف مر العيد؟ كيف مر العيد على
في كل مناطق سوريا بنفس اللهجة تردد؟
كيف مر العيد؟
حتى الأطفال والله أنا سأخبرك فعلا شيء يعني أسرني.
تفضل.
أحد الأصدقاء من سلمية ومن الطائفة الإسماعيلية قال عندي ابن أخت صغير عمره أقل من 4 سنوات، قال يردد حينما يكون لوحده يردد أهزوجة إبراهيم قاشوش، قال عنده عم مع النظام فيدخل على البيت هو يردد فينظر إذا كان عمه موجود فيسكت. تصور يعني عمليا حتى الأطفال في كافة المناطق أصبحوا وتشاهد في اليوتيوب يرددوا هذه الأشياء. الحقيقة لما أجى العيد يعني طبعا أولا نحن حينما نعيد خارج الوطن وأنا لم أعيد في سوريا منذ سنة 1983 ولي الكثير من القصائد، حينما يمر العيد تتذكر مرابع الصبا، تتذكر الأصدقاء، تتذكر الوالدين الذين ذهبوا إلى العالم الآخر، تتذكر الجامع، تتذكر المقبرة، تتذكر الكثير من الأمور. في هذا العيد طبعا عيد الأضحى نفاجأ ببشار النعجي يعني يقدم الأضاحي من شبابنا من حوران إلى الجزيرة السورية مرورا بإدلب وحماة واللاذقية وفي كل مكان. طبعا فأنا كتبت قصيدة سميتها عيد أضاحي الثورة السورية.
نعم.
قلت فيها قد أقبل العيد والثوار في شغلي والشعب يحشر بين الضبع والورل. الورل عبارة عن طبعا سحلية سامة. والجيش يهجم والشبيح منفعل وشاعر العرب يحيي أروع الأمل ويوقظ الناس من نوم ألم بهم جراء ما عاينوا من حادث جللي. وقال قائلهم هبوا ولا تهنوا ضاع المراهن بين الهزل والكسل وحرروا الشام من أزلام مرتزق نذل فدولتهم من أسوأ الدول ورأسها فاسد وغد ومنحرف يدعى الكذوب لبين منه متصل سليل قرد وطبال وراقصة نال الرئاسة بالتزوير والحيل. قرد تعملق من قرداحة فسدت وقدست ناشر الإفساد والفشل فقال خناسها الشيطان قدوتنا وقال إبليسها حي على هبلي وقال مفسدها الإفساد نحلتنا وقال شبيحها عيني على العسل. قرداحة القرد والقراء للقراد مزرعة تدار من أهبل يصغي إلى ثملي وشيخها مارق وغد ومنحرف وعابث ينشر الفحشاء في الجبل كأنه الجرذ في السرداب يرعبه طفل فيلتمس الإنقاذ من زحل يدعو إلى الشر والأشرار تتبعه ولا يرجح منقولا عن الرسل. نبيه الوحش والمكزون مرشده والسحر والساحر المبهور بالجدل وطوطم الوغد شبيح ومرتزق وأحمق مفسد يدعو إلى الخلل. لأن إبليس قد أغوى بنحلته من قد تمسك بالأهواء والنحل فجند إبليس في القرداحة اجتمعوا ورجحوا بدعة الإخلال والخطل. فللتقمص أتباع وألسنة حمقى وقائدهم يا ناس من سعلي ضبع جبان خسيس فاشل نتن مستكبر خائض في الذل والزلل. رأيته يوم جد الجد مضطربا مثل الزرافة بين الخيل والإبل. رأيته يوم جد الجد مضطربا مثل الزرافة بين الخيل والإبل. فللزرافة أسلوب بمشيتها يعلو ويهبط بين البطء والعجل. والنذل بشار مفتون بوثبتها لأنه فاسد الأقوال والعمل. لذاك يقفز في ليلاء مظلمة معللا عالة الأوطان بالعلل. لأن بشار معتوه وسيده في قمة محترف الأغواء والدغل. ويقسم الوغد أن الشام أضحية في العيد والعيد مقصور على الوهل. خاب الخسيس لأن الشام ثائرة وفي الشوارع آجام من الأسل. وثورة الشام بالأحرار عامرة وظلها في بلاد الله كالظلل، وثورة الشام للثوار مفخرة، وليس يخفى مكان السائر البطل، فحب ثوارنا في كل جارحة، والثائر الحر شهم سائر المثل. هذه القصيدة من البحر البسيط، وهي مهداة إلى ثوار سوريا في عيد الأضحى. عجل الله النصر، والنصر قادم بإذن الله.
لا فضفوك يا دكتور، ولكن فيما تبقى من الوقت بسلسة 30 ثانية،
نعم،
ماذا تتوجه إلى أهلك وإلى الثوار الأحرار في سوريا؟
أقول لهم حياكم الله، أتمنى لو كنت معكم، وأتمنى لو كنت الشهيد الأول في سوريا، ولكن هذا المنفى حال دون ذلك، ولكنني كنت معكم منذ اللحظة الأولى وقبل اللحظة الأولى. عودوا إلى ما تكلمت به وما كتبت منذ خروجي من سوريا ومن قبل ذلك حتى الآن. النصر لنا بعون الله، والثورة منتصرة، وسيسقط سافك دماء الأطفال ومغتصب الحرائر في سوريا، وستكون سوريا دولة ديمقراطية لكل أبنائها بكل طوائفهم وأوطان من الطائفة العلوية. أقول لهم توقفوا عن سفك الدماء لكي نستطيع أن ندافع عنكم، فإذا ما استمريتم فيما أنتم عليه الآن فوالله لن أستطيع الدفاع عن أحد حتى أصدقائي منكم. كونوا مع الثورة، ساهموا بإسقاط هذا المجرم، سوريا ستكون أفضل بدون هذا الدكتاتور، وستكون لنا ولكل أطياف المجتمع السوري بغض النظر عن المذاهب والأديان والأعراق وكل شيء، والثورة منصورة بإذن الله، والعرب استفاقوا وسيساعدونا، والعالم سيقف معنا، والنصر من عند الله.
عضو المكتب التنفيذي لمؤتمر الإنقاذ الباحث الدكتور محمود السيد دغين، بارك الله فيك.
شكرا.
ولا فض فوق، وشكرا لك طبعا، والشكر موصول إليكم أيها الأحبة الكرام.
أشكر الجميع.
إن كان في العمر بقية نلقاكم، ونسأل الله أن يحمي أهلنا في سوريا ويرحم شهداؤهم ويحسن خلاص معتقليهم ويشفي جرحاهم. اللهم إنهم عبيدك وإنهم أهلي. نلقاكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم.